الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا اليوم الثالث من شهر رجب من عام 37 و400 ألف. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخميصة السوداء. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان، هو عمرو ابن سعيد بن العاص، عن أم خالد بنت خالد: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم، قال: إيتوني بأم خالد. فأوتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن أبي عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب الخميصة السوداء. خميصة جمعها الخمائص، وهي ثياب تكون من خز أو من صوف، تكون معلمة وهي سود. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثياب فيها هذه الخميصة السوداء، وكانت صغيرة لا تناسب إلا صغيرة سن. قال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكتوا رضي الله عنهم، فقال: إيتوني بأم خالد. وأم خالد هذه طفلة صغيرة، ذهب بها أبوها خالد بن سعيد رضي الله عنه بن العاص معه مهاجرا إلى الحبشة، فأتي بها تحمل لأنها صغيرة. فأخذ الخميصة صلى الله عليه وسلم بيده فألبسها، ثم قال: أبلي وأخلقي. وهذا يدل على سنية الدعاء بهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي لمن لبس ثوبا، ومعناها أنها تطول حياتك حتى يبلى الثوب الذي عليك ويخلق. وكان فيها علم أخضر أو أصفر في هذه الخميصة السوداء، فقال: يا أم خالد، وكناها عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على صحة تكنية الصغير وتكنية المرء والمرأة قبل أن يولد لهم ذرية. وقال صلى الله عليه وسلم ملاطفا لها: يا أم خالد، هذا سناه. سناه كلمة بالحبشية، وهي قد عاشت مع أبيها في الحبشة، معناه حسن، يعني هذا الذي ألبسها حسن. وهذا كله ملاطفته صلى الله عليه وسلم عظيم خلقه. الحديث الذي بعده أن أنسا رضي الله عنه حمل هذا الغلام لما ولدت أم سليم وهي أمه، فقالت: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا، يعني من طعام، حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، يعني حتى يكون أول ما يقع في بطنه مما مس ريق النبي عليه الصلاة والسلام للبركة. ومعنى تحنيكه أن يأخذ صلى الله عليه وسلم تمرة ويجعلها في فمه، فإذا تبللت بالريق أخذ منها وجعله في فم هذا الصبي، وكانوا يفعلون ذلك طلبا للبركة بالنبي عليه الصلاة والسلام. غدا به أنس، والغدو هو الذهاب في أول النهار، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حائط وعليه خميصة حريثية. هذا الشاهد. الخميصة الحريثية منسوبة إلى رجل يقال له حريث من خزاعة، من قضاعة، وكان عليه عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. الظهر المقصود به الظهر المركوب الذي ركبه من الإبل، يسمه، وهذا يدل على جواز استعمال الوسم للدواب، لكن لا يحل الوسم في الوجه ونحوه، وإنما توسم في المواضع التي لا تضرها. الشاهد أن الحديثان يدلان على لبس الخميصة، وأنها مما أباحه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب الثياب الخضر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا أيوب عن عكرمة عن رفاعة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة رضي الله عنها: وعليها خمار أخضر، فسكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقي ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تسلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
الحديث هذا فيه الكلام على الثياب الخضر، الباب هذا متعلق بأن الإنسان له أن يلبس الثوب الأخضر وكذلك الثوب الأبيض وغيره، يعني والله الحمد كلها على سبيل الإباحة. قصة امرأة رفاعة تقدمت، وفيها أنه لما طلق عبد الرحمن لما طلق رفاعة زوجته تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فقالت عائشة رضي الله عنها، وكانت أتت إلى عائشة رضي الله عنها تريها ما فعل بها زوجها، وكان عليها خمار أخضر. هذا الشاهد، الشاهد من الباب أن الثوب الذي لبسته أخضر. فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، الذي يظهر أنه من آثار الضرب، يعني أنها تشكو إليها أنه يضربها. فالنساء ينصر بعضهن بعضا، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها له: ما رأيت ما يلقى المؤمنات، يعني من هذا التصرف من زوجها، لجلدها أشد خضرة من ثوبها، لأن ثوبها أخضر وجلدها من آثار الضرب، هذا مرادها فيما يظهر والله أعلم. سمع زوجها عبد الرحمن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعت هي كما تقدم أنه فيه عنة، يعني ليس عنده قدرة على الجماع، وأخذت هدبة من ثوبها وقالت: ما لي من ذنب إلا أن ما معه، يعني تقصد ذكره، ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هذه الهدبة إشارة إلى أنه ضعيف. فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، يعني إشارة إلى قوته في الجماع، ولكنها ناشز تريد رفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له، كان هذا هو المراد، لا يمكن أن ترجع للزوج الأول حتى يذوق من عسيلتك، فإنه لا بد أن يطأها وطئا صحيحا للزوج الثاني، ولا يمكن أن ترجع الأول إلا بوطئ صحيح. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن غلامين، فقال عليه الصلاة والسلام: بنوك هؤلاء، يعني هؤلاء الذين معك أو هذان اللذان معك ابناك؟ قال: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام لزوجته وقال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، يعني من الإشارة إلى أنه ضعيف الوطء، فوالله لهم، يعني الأبناء الذين معه، أشد به من الغراب، أشبه به من الغراب بالغراب، كونه يأتي أبناء يشبهونه يدل على أنه يطأ، لا كما تزعم أنه ليس عنده قدرة على الوطء والجماع، كون أبنائه بهذا الشبه الشديد له، حتى من شدة شبههم هم أشبه به من الغراب بالغراب، معنى ذلك الإشارة إلى أن ما ادعته عليه غير صحيح. نعم.
صلى الله إليك. لو قال: هناك فرق بين الضعف وعدم الإنجاب، يعني هناك فرق بين الضعف وعدم القدرة على الإنجاب، يعني
هي إشارتها بالهدبة، يعني الهدبة ما تستقيم، ما تقف، فكأنها تشير إلى شيء من ضعف ذكري، هذا مرادها رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: باب الثياب البيض. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن يحيى ابن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم
وعليه
ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: إن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
الثياب البيض مستحب لبسها، جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. فالثياب البيض يستحب أن تلبس، وقد لبسها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض وهو نائم، شاهد أنه لبس الثوب الأبيض صلى الله عليه وسلم. ثم لما حدثه عليه الصلاة والسلام بأنه ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، فكأن أبا ذر تعجب من هذا الحديث، مع أن كلمة لا إله إلا الله قد يقولها العاصي، فقال: وإن زنى وإن سرق، يعني يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. فلما كررها ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بالحديث يقول: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بالحديث أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فإن أمر معاصيه تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن أمر مغفرة الذنوب راجع إلى الله، فإن تلقاه الله تعالى بالمغفرة ورحمه مع وجود هذه الكبائر فهذا إليه تعالى، وهو الذي إليه الأمر من قبل ومن بعد. وإن أدخله النار وعاقبه فإنه لا يعاقب فيها عقوبة الكفار، إذ لا يخلد خلود الكفار، بحيث يبقى البقاء الأبدي الذي لا ينقطع وهو بقاء الكفار، وإنما يدخلها ما شاء الله تعالى أن يدخلها لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودلت نصوص الشفاعة في القرآن وفي السنة على أن العاصي من المسلمين إذا كان من أهل التوحيد ولقي الله عز وجل بشيء من هذه المعاصي كالزنا أو الخمر، شرب الخمر أو غيره، ومات عليه من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله، فإن دخل النار فإنه يعذب مدة ثم يأذن الله تعالى له بالخروج برحمته وفضله، إذ يأذن تعالى بالشفاعة ورحمته تعالى أوسع وأعم، بحيث إذا انتهت شفاعة الشافعين قال تعالى: لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار جميع الموحدين بعد أن يمكثوا فيها نعوذ بالله من النار ما شاء الله. وقد يمكثون فيها مدة نعوذ بالله من النار لا يحيط بها إلا الله، البقاء في النار ولو نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عذابه لو لحظة واحدة فيها من الشدة والعسر شيء هائل لا يكاد يوصف. ويمكثون ما شاء الله، لأن في الحديث قال: ثم يأذنوا بالشفاعة، لا يدرى كم يمكثون، لكنهم لا يبقون أبد الآبدين كالكفار، كفار لا يخرجون منها أبدا. الحديث الذي قبله في قصة غزوة أحد، وذلك أن المشركين اتجهوا بأجمعهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، فرأى سعد رضي الله عنه عن شمال النبي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال عليه الصلاة والسلام. يقول: ما رأيتهما قبل ولا بعد. وهذان ملكان، هما جبريل وميكائيل عليهما صلاة الله وسلامه، فكان في صورة رجلين، وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن كفار قريش من قتله لأنهم سعوا ما استطاعوا إلى قتله، واتجهوا بأجمعهم وحرصوا على قتله، لكن الله تعالى هو حافظه وقاتل عنه هذان الملكان عليهما الصلاة والسلام أشد القتال وأيضا قاتل عنه جمع كبير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قتل منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب، وما شفى الله ما مكن الله وله الحمد أهل الكفر من أن يشمتوا بالمسلمين وأن ينالوا ما أرادوا من قتله. ثم إن الله عفى وتاب على كثير ممن كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا في ذلك فرجعوا مسلمين، والله تعالى على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لا يلبس الحرير مرفوعا
سم
الحرير
لا يلبس الحرير
سم
بضم الأول نعم. في الموضعين يقول
نعم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة
إلا لم يلبس
منه شيء في الآخرة. وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به.
فأتاه دهقان
كاتف يا دهقان دهقان بالحركتين دو دي
مشهور الدهن. طيب اقرا كمان سم اي معروف الكسر. نعم.
قال: فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شعبة فقلت: أعني النبي صلى الله
أعني النبي
أعني النبي صلى الله عليه وسلم
بدون يعني يسأل هل هو عن النبي أعني النبي. نعم.
نعم. فقلت: أعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال شديدا: عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. قال حدثنا علي بن جعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان عن أبو ذبيان ذبيان عن أبي ذبيان خليفة ابن كعب قال: سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر قال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة عن الحرير فقالت: إيتي ابن عباس فسله. قال: فسألت فقال: سل ابن عمر قال: فسألت ابن عمر فقال: أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى قال: حدثني عمران وقص الحديث.
هذا الباب معقود لبيان حكم لبس الحرير. الحرير الأصل أنه من لباس النساء ولا يلبسه الرجال، والحرير والذهب حلان لإناث هذه الأمة حرام على رجالها، والحرير من لباس أهل الجنة، ولا يناسب الرجل أن يلبس الحرير. قيل إن السبب في ذلك أن الحرير إنما هو للفخر والخيلاء، وقيل لأن الحرير فيه نوع من الرفاهية التي لا تليق بالرجال ولا تناسب إلا النساء، وقيل إن فيه أيضا تشبها بالمشركين، وقيل لما فيه من السرف بالنسبة للرجال لأن الحرير غالي بلا شك. فالحرير الأصل أنه محرم ولا يجوز، وفيه الوعيد الشديد الآتي ذكره إن شاء الله عز وجل. لكن جاء الشرع باستثناء موضع شيء محدد من الحرير يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في النصوص يرحمك الله. الحديث الأول أن عمر كتب لهم وهم بأذربيجان، الصحابة والتابعون رضي الله عنهم نشروا الإسلام. انظر الآن أين أذربيجان، كم بينها وبين المدينة، مسافة عظيمة جدا، وصلوها رضي الله تعالى عنهم بغير الطائرات والسيارات، وإنما وصلوها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من خلال الجهاد في سبيل الله وفتح البلدان التي بين المدينة وبين أذربيجان أميال كثيرة جدا، فجاهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان أمير القوم هو عتبة بن فرقد، وفتح رحمه الله فتح أذربيجان في تلك الغزوة. فكتب عمر رضي الله عنهم إليهم رضي الله عنه إليهم وهم في أذربيجان تنبيها لهؤلاء المجاهدين إلى أن يراعوا حرمة لبس الحرير. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، الذي يلي الإبهام هذا الإبهام يليه مباشرة تسمى المسبحة، يسبح بها ويذكر الله ويرفع، ترفع عند ذكر الله عز وجل وعند الدعاء، والوسطى التي في الوسط. فيما علمنا أنه يعني الأعلام، بمعنى أنه يحل الحرير الذي يكون في الثياب من مثل تطريز، يطرز مثلا به الثوب على ألا يزيد على الأصبعين كما في هذه الرواية، لكن جاءت رواية أخرى على أنه لا بأس بالحرير إلى مقدار ثلاثة أو أربعة أصابع، بحيث لا يكون الحرير هو الغالب والخالص في الثوب، ولكن إذا وجد فيه شيء من الحرير فلا بأس، إنما المنهي أن يأخذ الحرير كاملا ويلبسه كما تلبسه النساء. أما إذا كان في ثوبه شيء من حرير كما قد يجعل شيئا من التطريز في الثوب لا بأس، ما في هذا حرج ما دام أن الشرع قد أحله. الحديث الذي بعده فيه دلالة على شدة الوعيد في الحرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. وهذا وعيد شديد للغاية، لأن لباس أهل الجنة الحرير كما قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. ففي وعيد لمن لبس الحرير في الدنيا أن لا يلبسه في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث الذي بعده حديث حذيفة رضي الله عنه أنه أتاه هذا الدهقان، كلمة فارسية، كان يعمل عند حذيفة رضي الله عنه، فجاءه بإناء استسقى يعني طلب ماء، فأتاه الدهقان بإناء من فضة. معلوم أن إناء الفضة وإناء الذهب لا يجوز استعمالهما، والذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما في الحديث. فحذيفة رضي الله عنه أخذ الإناء ورماه به، ثم بين سبب رميه به بالإناء فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، يعني هو ليس بجاهل ولكن عنده عناد، قلت له إن إناء الفضة لا يجوز الشرب فيه، لا تأتني بإناء فضة. ثم يأتي مرة أخرى فأراد أن يؤدبه فأخذ الإناء ورماه به، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا، يعني الكفار، ولكم في الآخرة. فدل على أن المسلم ليس من شأنه أن يستعمل هذه الأمور، الذهب والفضة والحرير والديباج، هذه يستعملها الكفار لأنهم لا يكترثون بالأحكام ويستحلون الحرام، أما المسلم فلا يجوز له أن يفعل هذا. الحديث الذي بعده أيضا فيه قول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. كل هذا يدل على شدة الوعيد في الحرير، وأن على المسلم أن يتقي الله تعالى في لبسه. الحديث الذي بعده من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وهذا شديد للغاية، لأن قوله لا خلاق له يعني لا نصيب له، هذا المعنى. وذكر الله تعالى هذا في جملة من الجرائر الكبيرة والسيئة: لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب. وهذا شديد، الذين يكتمون ما أنزل الله في الكتاب، هؤلاء هذا الصنف هذا وعيدهم: لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وأيضا ذكر الله عز وجل هؤلاء بقوله: أولئك لا خلاق لهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أما الذين قال فيهم: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يزكيهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، فهم الذين يشترون بعهد الله الثمن القليل. فالحاصل أن هذا الأسلوب أسلوب شديد خطير، استعمل في أناس من أهل الجرائم الكبار، فكونه يستعمل هنا مع أهل الحرير وأنه لا خلاق له في الآخرة يدل على الوعيد الشديد في لبس الحرير، وأن المسلم عليه أن يتقي الله تعالى في لبسه، وأن لا يلبس إذا لبس إلا ما حده له الشرع من ما ذكرنا من أربعة الأصابع، لأن مقدار أربعة الأصابع ورد في حديث في صحيح مسلم، ومقدار الأصبعين جاء في هذا الحديث البخاري، والأحاديث يعمل بها جميعا، فما دام في محيط أربعة أصابع فلا بأس. نعم.
صلى الله عليك. لهم في الدنيا، لماذا لا تكون هي العلة في النهي؟
إنها من شأن الكفر، أن هذا من شأن الكفر، لهذا قال بعضهم إنهم باب التشبه من أسباب المنع منها أنه تشبه بالكفر. نعم.
قال رحمه الله: باب من مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه.
الكسر عندك
نلمي
بالميم،
كسر الميم،
كسر الميم.
فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد، مناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير من هذا. قال: باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبسه. قال: حدثنا علي قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليها.
هذان البابان ذكر فيهما مسألتين متفرعتين على ما تقدم من حكم الحرير. ما دام لبس الحرير محرما على الرجال إلا بالمقدار الذي حد، هل لمس الحرير لا يجوز؟ فقال رحمه الله: باب من مس الحرير من غير لبس. لا بأس، مجرد أن يمسه، يعني لو أنه أراد أن يشتري لزوجته أو لأمه أو لبنته أو لأخته ثوب حرير فمس الحرير، هل يقال إن هذا لبس؟ لا، هذا ليس بلبس، لا بأس أن يمس الحرير. فلو أنه مس الحرير بيده فهذا لا بأس به وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في لبسه. واستدل بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له ثوب حرير، وإذا أهدي له ثوب حرير عليه الصلاة والسلام فمعلوم أنه لم يلبسه، لكن إذا أهدي ثوب الحرير فإن كان من ثياب النساء فإن ذلك يعطى للنساء، وإن كان مما يلبسه الرجال فإن المسلم قد يبيعه أو يهديه لأحد الكفار أو نحو ذلك. قال فجعلنا نلمسه يعني الثوب يتعجبون منه ومن لينه، لأنه لين الحرير كما هو معلوم. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. وفي ربط لهم رضي الله عنهم بأمر الآخرة وأمر النظر إلى نعيمها، فقال إن كنتم تتعجبون من لين هذا الحرير ومن حسنه فإنما حصله سعد بن معاذ رضي الله عنه من المناديل فضلا عن اللبس. إذا كان هذا في شأن المناديل أنها خير من هذا الحرير فما بالك باللباس نفسه. فدل على أن لمس الحرير باليد وجسه باليد لا يضر. المسألة الثانية في الباب الثاني، إذا علم أن الحرير لا يجوز أن يلبس ويجوز أن يلمس باليد، فهل يصح أن يفترش الحرير؟ هذه مسألة أخرى. لو قال قائل عندي بساط من حرير أنا لن ألبسه كما يلبس الثوب، لكن هل لي أن أجلس على هذا البساط؟ فيه هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وتقدم الكلام في ذلك، وأن نأكل فيها، لا يحل استعمال أواني الذهب والفضة لا أكلا ولا شربا فيها. وعن لبس الحرير وتقدم، والديباج وأن نجلس عليه. وذكر عن عبيدة أن افتراش الحرير والجلوس على الحرير مثل لبسه، وهذا الصحيح أنه لا يصلح أن يجلس عليه. فلو كان هناك بساط حرير وأتيت إلى مجلس فيه بساط الحرير هذا فإنك لا تجلس عليه، لأن الحرير منهي أن يستعمله الرجال لبسا أو افتراشا وجلوسا عليه، أما مجرد المس كما قلنا باليد فهذا ليس باللبس وليس افتراشا. ولهذا جاء في أخبار مغازي المسلمين أنهم لما أتوا إلى الفرس كان الفرس قد هيئوا فراشا وبساطا من الحرير، فأبى المسلمون الجلوس عليه لما أتوا إليهم ليفاوضوهم في أمر القتال والسلم، فلم يجلسوا عليه وأبوا الجلوس على فراش الحرير. فبساط الحرير وفراش الحرير لا يجوز الجلوس عليه ولا النوم عليه، وهكذا لا يجوز لبس الحرير نفسه، وأما لمسه باليد فهذا ليس بلباس وليس أيضا بافتراش. نعم. نعم يأتي إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله مفصل إن شاء الله.
قال الإمام الأجري رحمه الله باب ذكر، قال الإمام الأجري رحمه الله مواصلة في باب ذكر بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه. قال وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن بكر القافلاني قال حدثنا أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمن بن كامل الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا علوان ابن داود البجلي عن الليثي يعني أبا المصبح عن أبي الزناد قال لما اشتد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لعمه العباس يا عم أمضي بي إلى عكاظ فأرني أو فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يمنعوني ويؤووني حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلني به. فقال له العباس نعم، فأنا ماضي معك حتى أدلك على منازل الأحياء. قال محمد بن الحسين رحمه الله فذكر حديث عرضه على القبائل قبيلة قبيلة فكل لم يجبه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم انصرف عنهم. اختصرت أنا الحديث. قال فيه فلما جاء العام المقبل لقي النبي صلى الله عليه وسلم الستة النفر الخزرجيون أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التجيهان وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع والنعمان بن حارثة وعبادة بن الصامت، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منن حتى عند جمرة العقبة ليلى، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل إلى عبادته والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله، فسألوه أن يعرض عليهم مما أوحى إليه، فقرأ عليهم من
فسألوه
أن يعرض عليهم مما أوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليهم من سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخر السورة. فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا فأجابوه، فمر العباس ابن عبد المطلب رحمه الله وهم يكلمونه ويكلمهم، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، من هؤلاء الذين عندك؟ قال: سكان يثرب من الأوس والخزرج، وقد دعوتهم إلى ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياء، فأجابوني وصدقوني وذكروا أنهم يخرجونني معهم إلى بلادهم. فنزل العباس وعقل راحلته ثم قال: يا معشر الأوس والخزرج، هذا ابن أخي وهو أحب الناس إلي. ثم ذكر ما جرى بينهم وبين العباس من الخطب الطويل. قال: فقام أسعد بن زرارة وهو أصغر القوم فقال فيما خاطب به العباس: وأما ما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا في أمره حتى تأخذ مواثيقنا، فهذه خصلة لا نردها على أحد أرادها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ ما شئت. والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خذ لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. قالوا: فذلك لك يا رسول الله. قال: فقال العباس: عليكم بذلك ذمة الله مع ذمتكم، وعهد الله مع عهودكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام، تبايعونه وتبايعون الله ربكم، يد الله فوق أيديكم، لتجدن في نصرته ولتشدن من أزره، ولتوفن له بعهده ولتوفن له بعهده، بدفع أيديكم وسرح ألسنتكم ونصح صدوركم، ثم لا تمنعنكم رغبة أشرفتم عليها ولا رهبة أشرفت عليكم، ولا يؤتى من قبلكم. قالوا جميعا: نعم. قال: اللهم إنك سامع شاهد، إنك سامع شاهد، فإن ابن أخي قد استرعاهم دمه واستحفظهم نفسه، اللهم فكن لابن أخي عليهم شهيدا. فرضي القوم بما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قالوا له: يا رسول الله، إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ قال: لكم رضوان الله والجنة. قالوا: رضينا وقبلنا. فأقبل ابن التيهان على أصحابه فقال: ألستم تعلمون أن هذا رسول الله إليكم، وقد آمنتم به وصدقتموه؟ فقالوا: بلى. قال: أولستم تعلمون أنه في البلد الحرام ومسقط رأسه وعشيرته ومولده؟ قالوا: بلى. قال: فإن كنتم خاذليه أو مسلميه يوما من الدهر لبلاء ينزل بكم فالآن، فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة، فإن طابت أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله عز وجل، فما عند الله من الثواب خير من أنفسكم وأموالكم وأولادكم. فأجاب القوم جميعا: لا، بل نحن معه بالوفاء والصدق. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لعلك إذا حاربنا الناس فيك وقطعنا ما بيننا وبينهم من الحلف والجوار والأرحام، وحملتنا الحرب على سيسائها
مجتمعها ووسطها،
وحملتنا الحرب على سيسائها، وكشفت لنا عن قناعها، لحقت ببلدك وتركتنا وقد حاربنا الناس فيك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: الدم الدم، الهدم الهدم. فقال عبد الله بن رواحة: خل بيننا يا أبا الهيثم حتى نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته فقال: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه 12 نقيبا من بني إسرائيل موسى بن عمران عليه السلام. وقال عبد الله بن رواحة: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه 12 من الحواريين عيسى بن مريم عليه السلام. وقال أسعد بن زرارة: أبايع الله يا رسول الله، وأبايعك على أن أتم عهدي بوفائي وأصدق قولي بفعلي في نصرك. وقال النعمان بن حارثة: أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على الإقدام في أمر الله، لا أراقب فيه القريب ولا البعيد، فإن شئت والله ملنا بأسيافنا ساعتنا هذه على أهل منن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك. وقال عبادة بن الصامت: أبايعك يا رسول الله على أن لا تأخذني في الله لومة لائم. وقال سعد بن الربيع: أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على أن لا أعصي لكم أمرا ولا أكذبكما حديثا. وانصرف القوم إلى بلده مسرورين، فنشروا ما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وحسنت إجابة قومهم لهم حتى وافوه من قابل وهم 70 رجلا. فصاح إبليس تلك الليلة حين رأى جماعتهم صيحة أسمعت جماعة قريش، وذلك في أيام التشريق، ينادي: يا أهل منى، هذا محمد وأهل يثرب قد أجمعوا على الحمل عليكم استباحة حريمكم. قال وشبه صوته بصوت منبه ابن الحجاج السهمي. قال عمرو بن العاص: فكان أول من أتانا فزعا يجر ثوبه. فكان أول من أتانا فزعا.
عندك بالجمع أتانا وأتاني.
الثاني عطنا. فكان أول من أتاني فزعًا يجر ثوبه أبو جهل، وقد أفزعني ما أفزعه، وأخذتني العرواء وهي الرعدة، وقمت لأبول، فلما فحجت جاءني أبو جهل فأعجلني، فقال: قم، أنائم أنت؟ أما أفزعك ما أفزعني؟ وتوجه إلى عتبة ابن ربيعة فأخبره بصوت منبه ابن الحجاج يخبر أن محمدًا وأهل يثرب قد أجمعوا على الحمل عليكم واستباح حريمكم. قال عمرو بن العاص: فأتينا رجلًا وقورًا معه ذهنه، ولم يرعه ما راعنا، يعني عتبة. فقال عتبة: هل أتاكم فأخبركم بهذا؟ قالوا: لا، ولكن سمعنا صوته. قال: فلعله الخي تعور، يعني إبليس الكذاب. ثم قال: انهضوا. فمضى القوم نحو السبيل.
الخي تعور هو ما يضمحل ولا يدوم على حال واحد، هذا ذاك سماها، يعني أن إبليس هذا حاله يضمحل أمر. نعم.
قال: ثم قال: انهضوا. فمضى القوم نحو 70. فقال عمرو: والله لقالوا 70، فظننا أنهم 700. فدفعنا إلى قوم معدين، فكان أول من سبق إليهم وكلم القوم أبو سفيان بن حرب، فقال: يا أهل يثرب، ساء ما ظننتم إذ منتكم أنفسكم أنكم تخرجون بأخينا عن غير ملأ منا ولا مشورة، تقحما منكم علينا وظهورا، ولئن ظننتم أن نقر بذلك أو نرضى به لبئس ما رأيتم. فقال النعمان بن حارثة: بل نخرجه وأنفك راغم، والله لو نعلم أنه أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجك معنا لأعلقنا في عنقك حبلا ثم سقناك ذليلا. قال: فارتدع أبو سفيان وقال: ما تلك لكم بعادة، ولو تكلمت بهذا في جمع من الموسم لكذبك غير واحد، إن العرب لتعلم أن أعز أهل البطحاء وأمنعه، فما عندك من الجواب غير هذا؟ قال: يقول عبد الله بن رواحة: بل تنصرفون عنا، فإنه أجمل في الرأي وأحسن لذات البين وأمثل. قال أبو سفيان: ونغادره عندكم؟ فقال عبد الله بن رواحة: نعم، تغادرونه عند قوم يحبهم ويحبونه غير ذالين له ولا أضناء عليه. قال أبو سفيان:
غير
خاذلين له ولا أضناء عليه.
نعم.
قال أبو سفيان: فماذا نقول لنسائنا؟ قال: تقولون لهن: فلما رأينا القوم دون نبيهم كأسد حمت عريسها وعرينا.
عريسها بتشديد الراء المكسورة.
عريسيا
لكسر الراء حتى ينضبط البيت.
فلما رأينا القوم دون نبيهم كأسد حمت عريسها وعرينا، وصددنا صدودا
وصددنا ولا في واو وصددنا
صددنا
بدون صددنا ينكسر
البيت. صددنا صدودا كأن خير بقية لنسواننا من بعدنا وبنينا.
عندك كأن أيضا وكان صدودا
كان كذا
كان إيه. صددنا صدودا كان خير بقية حتى ما ينكسر البيت. لو قال صددنا صدودا كأن خير بقية مع بقية ما يستقيم.
الله يهديك. صددنا صدودا كان خير بقية لنسواننا من بعدنا وبنينا، ولم نرى إلا ذاك وجها أو الردى، وطلق نشيبات لنا ورنينا. وقلنا
نشيبات
نعم.
ضم النون.
وطلق نشيبات لنا ورنينا، وقلنا انصراف القوم خير من الردى، أو الحرب تدري أعظما وشؤونا. قال: وتعاظم الأمر بين القوم حتى كاد بعضهم أن ينهض إلى بعض، فلما رأى ذلك أبو جهل وخشي الفضيحة لكثرة القوم وقلة أصحابه تقدم فقال: فقال: أيها القوم، إنا لم نأتي لهذا، اسكتوا واسمعوا قولي هذا، ثم خذوا أو دعوا. فسكت القوم، وابتدأ خطيبا فقال: ألا تمجدنا، والعزى عصمتنا، ونحن أهل الله وفي بيته المحجوب وواديه المحرم، أعز به حرمتنا، ودفع به عن بيضتنا، وجعلنا ولاة بيته ومنتهى طرق المناسك، أهل ألوية الموسم، وسقاية الحاج، وحجابة البيت، ورفادة الكل، لا تنكرون ذلك ولا تدفعونه. ثم إنكم يا أهل يثرب قد كنتم إخواننا وجيراننا، وتودون ونودكم حتى ارتكبتم منا أمرا لم نكن لنرتكبه منكم تقحما منكم علينا وظهورا لحقنا. أردتم أن تخرجوا بأخينا عن غير ملأ منا ولا مشورة ولا رضا، خلوا بيننا وبينه على مثل هذه الحرة وفي مثل اليوم، فإن لكم في سائر ذلك من الأيام ما تلتمسون ذلك منه في غير ثائرة ولا قطيعة. هذه أيام عظيمة الحرمة واجبة الحق، القطيعة فيها مرفوعة والعقوبة إليها سريعة. ثم سكت. فقام سعد بن عبادة فقال: الحمد لله الذي هدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، واستنقذنا بنور الإسلام من ظلمة الجهل، فعبدنا ربًا واحدًا، وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان، أنصابًا نصبها الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرًا ولا نفعًا. ثم إنكم معشر قريش قد تكلمتم، وشر القوم ما لا حقيقة له، زعمتم أن انتهكنا حرمتكم في ابن أخيكم، أن أجبنا دعوته وشرفنا منزلته واتبعنا أمره، فما أسأنا في ذلك بكم ولا به، إذ كانت تلك منزلته عندنا، ولقد قطعنا فيه من هو أقرب نسبا وأرحاما منكم، فما التمسنا بذلك سخطهم ولا أردنا بذلك رضاكم، فإن كنتم إنما فزعتم إلى مساءته لمكاننا منه، فطالما أردتم به تلك وهو بين ظهرانيكم ثم لا تصلون إليه، فالآن إذ عقدنا حبلنا بحبله التمستموه، فأنتم اليوم منها أبعد، دماؤنا دون دمه وأنفسنا دون نفسه، فإن كان هذا منكم مصانعة للناس واتقاء لسخطهم، فنحن لله عز وجل بعد الذي أعطيناه من أنفسنا أشد خوفا، وعلى عهودنا بالوفاء أشد حدبا، فلا سبيل إلى ما لا سبيل إليه، ولكننا سنعرض عليكم رأيا توسلتم إلينا به من الصهر والجوار، إن شئتم أن تبايعوه كما بايعناه، ونحن له ولكم تبع، وإن كرهتم ذلك وكان ظنكم دائرة تخافونها من الناس طلبتم إلى ابن أخيكم وكنا لكم شفعاء، فأخذتم ما تأمنون به عنده غدا، وإن كان هذا منكم الحسد والبغي كنا لأخيكم جنة، فإن ظفر فأخوكم، وإلا هلكنا دونه وسلمتم وكفيتم الشوكة، فليسعكم رأيكم ولتسعكم أحلامكم. فلما كثر لغط القوم قام عتبة بن ربيعة فقال: يا معشر فلما كثر لغط القوم قام عتبة بن ربيعة فقال: يا معشر الأوس والخزرج، أنتم الأخوة والجيران والأصهار، وقد عرضتم في أمر هذا الرجل، وهذا أمر نريد أن نفكر فيه وننظر ثم نعرض عليكم رأينا، فأمهلونا حتى نتشاور فيه حتى يجتمع أمرنا على أمر يكون لنا ولكم فيه سعة ورضا. قالوا ذلك إليك. فتنحى عتبة بأصحابه حجرة كذا حجرة فتنحى عتبة بأصحابه حجرة يعني ناحية، فقال: هل رأيتم ما رأيت؟ قال أبو جهل: قد رأينا ما رأيت. قال: فإن كنت رأيت ما رأيت فقد والله سمعت منطقا تقطر دما، ورأيت قوما قد أشرفوا في أنفسهم على حظ عظيم لا يعدله عندهم شيء، لا يعدله عندهم شيء ما، هم ميتون دونه ساعتنا هذه، أفتطيب أنفسكم بالموت؟ فقال أبو جهل وقد ضرع إلى المنازعة: أفنرجع بغير شيء؟ قال: أظنك والله سترجع بغير شيء أو بشيء عليك لا لك، فإن أذنتم لي كلمت القوم وأتيتهم من وجه لعلهم يحسنون إجابتكم فيه. قال عمرو بن العاص: فبدرت القوم فقلت: نعم يا أبا الوليد، تكلم بما شئت وقل ما شئت، فنحن طوع يدك ولن نخرج عن رأيك من رأيك. فقام عتبة إلى القوم فقال: يا معشر الأوس والخزرج، إنه لم يزل الذي بيننا وبينكم حسنا، تعرفون ذلك لنا ونعرفه لكم، وتعرفون منزلتنا من الله في حرمة هذا البيت، إذ جعلنا ولاة أمره وأكرمنا به، ولسنا نحب أن يصل إليكم على أيدينا ولا على ألسنتنا أمر نندم عليه وتندمون عليه حين لا تنفع الندامة. قد عرضتم في هذا الرجل، وقد علمتم أن الذي يدعو إليه مخالف لجميع أهل الموسم، إذ طعن في دينهم وعاب آلهتهم وسفه رأي آبائهم، وقد عرض نفسه على جميع القبائل فلم يقبله منهم أحد. وبالله ما آمنوا أن لو صاح صائح في جميع الموسم فأخبر بمكانه ومكانكم أن يميلوا عليكم ميلة واحدة، وهذا أمر ليس ننتهزه ونحن على وفاز تحت الليل، وسنعرض عليكم الرأي الذي رأيناه واتفقنا عليه، إن شئتم أن تخلوا بيننا وبين هذا الرجل وتجعلوا بيننا وبينكم أجلا، ونعطيكم عهد الله وميثاقه علينا وعلى من بعدنا لا نؤذيه وعلى من بعدنا وعلى من بعدنا لا نؤذيه ولا نعرض له إلا بخير ولا لأحد من أصحابه حتى تنتهي مدة الأجل، والأجل 3 أشهر، فمن أحب أن يسير إليكم ويكون معكم من أصحابه الذين صدقوه لم نعرض له ولا لمن تبعه في هذه الأشهر، لا نعرض لمن سار إليكم ولا لمن أقام معه منكم، وفي ذلك يقضي الله في هذه الأشهر ما أحب إليه. فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقالوا: قد أعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أمرا لا نحب إلا الوفاء به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مقالتكم، والرأي رأيه والرأي رأيه والأمر أمره، ليس لنا معه أمر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة أهل يثرب ومقالة قريش ابتدأ خطيبا، فكان أول ما ابتدأ به فاتحة سورة الأنعام حتى قرأ منها 10 آيات وهي في قريش، وقد كان بدأ قوله أن قال: إنكم تكلمتم يا معشر من أسلم من الأوس والخزرج فأصبتم ووفقتم وأرضيتم الله ورسوله، وقد تكلمت قريش وسألوكم ما سألوكم، والله أعلم ما الذي تريد قريش فيما تكلمت به وفيما سألوا، فإن ترد الوفاء لله ولرسوله فالله لهم بالخير يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وإن أرادوا غير ذلك فالله لقريش بالمرصاد ولرسوله بالنصر والكفاية، وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أعطوا القوم ما سألوا، فالذي صبر عليه رسول الله صلى الله عليه فالذي صبر عليه رسول الله من أذاهم في السنين الماضية أطول من هذا الذي سألوه، فأعطوهم وخذوا عليهم العهد.
أطول من
فأعطوهم
لا قبل في السنين الماضية أطول من
يقول فالذي صبر عليه رسول الله صلى الله عليه فالذي صبر عليه رسول الله من أذاهم في السنين الماضية أطول من هذا الأجل الذي سألوه.
نعم.
فأعطوهم وخذوا عليهم العهود التي أعطوها من أنفسهم، فإن في ذلك تنفيسا لكم ولهم، ومعذرة من الله عز وجل إليهم، وحجة له عليهم. فأعطاهم القوم ما أرادوا، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، فكان أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، ومصعب ابن عمير من بني عبد الدار، وعمار بن ياسر، وعياش ابن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه، وعثمان وطلحة والزبير وعمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمر وجماعة من المهاجرين. وأسلم في تلك الأشهر وهاجر أكثر من الكثير وواستهم الأوس والخزرج في أموالهم ودورهم، فلما رأى ذلك المشركون كبر عليهم وهموا بالغدر حتى أجمعوا لذلك في دار الندوة، فأجمع لذلك المكر الذي أرادوه وجوههم
فأجمع لذلك المكر
الذي أرادوه وجوههم وأشرافهم وأتاهم إبليس لعنه الله في صورة سراقة ابن جعشم المدلج في كنانة قريش في زي رجل من أهل نجد عليه برد، فلما رأوه قالوا ما أنت؟ قال شيخ من أهل نجد: بلغني ما اجتمعتم له في أمر هذا الرجل فأردت أن أحضر ذلك ولعله لا يعدمكم مني رأي. فتكلم عتبة فقال: أرى أن تخرجوه من بين أظهركم فتكفيكموه الأحياء، فإن ظفر كان ذلك لكم، وإن كان غير ذلك كفتكموه الأحياء ولم يبدو شيئا من أمره. فقال النجدي: ما هذا برأي؟ أما سمعتم حلاوة منطقه وأخذه بالقلوب؟ فما آمنوا لو وقع في حي من الأحياء، فاستقاد أهواءهم أن يسير بهم إليكم حتى يفرق جماعتكم. قال آخر: أرى أن يوثق ويحبس حتى يجيئه أهله وهو في حبسه
حتى يجيئه
أجله وهو في حبسه. قال النجدي: ليس هذا برأي، أما علمتم أن له خاصة وأهل بيت لا يرضون بذلك فتقع الحرب بينكم، فيكون في ذلك توهين لأمركم وتفريق لجماعتكم؟ قال أبو جهل: إني لأرى رأيا لئن أخذ به لهو الرأي. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: يؤخذ من هذه الأحياء الخمسة أحياء قريش من كل حي رجل شاب، فيعطى كل رجل سيفا فيأتونه في مضجعه الذي يبيت فيه فيضربونه ضربة رجل واحد، فلا يقدر أهل بيته على أن يقتلوا هؤلاء، فيتفرق دمه في القبائل ويكون دية. فقال النجدي: لله دره، أصاب الرأي. ثم قال النجدي وهو إبليس لعنه الله: الرأي رأيان ليس يعرفه هاد، ورأي كصدر السيف معروف يكون أوله يسري لآخره يوما وآخره مجد وتشريف. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فأخبره، فأتى أبا بكر رضي الله عنه نصف النهار فأخبره الخبر، فخرج إليهم أبو بكر رضي الله عنه فأصابهم حين خرجوا من دار الندوة، فماشى إبليس لعنه الله ساعة ثم قال: أين تريد؟ قال: أصحابا لي في هذا الوادي. قال: أي عدو الله. الحمد لله الذي أظهر دينه وخذلك فخفى عليه. هذا آخر الحديث. قال محمد بن حسين رحمه الله:
هذا الحديث مطول بهذا السياق لا يثبت، فيه أكثر من علة. فيه أولا أنه من طريق ابن أبي الزناد أرسله إرسالا، ثم فيه علوان بن داود البجلي وهو منكر الحديث كما قال البخاري، إضافة إلى ما فيه من النكارة، فإن قريشا كانت متسلطة على العرب، وكانوا إذا أتى الآتي يريد الدخول إلى الكعبة أروه أنه يعني سكتوا له حتى إذا كان في الباب دفعوه، وكانوا يظلمون من أتاهم، وكان من تسلطهم أنهم يلزمون من يجيء من الآفاقيين أن يطوفوا عراة أيضا، وكانوا يظهرون شيء من حمية الجاهلية، فلا يخرجون من الحرم في الحج ولا يخرجون إلى عرفة، يقولون: نحن أهل بيت الله محمسيون. وكان عندهم ترفع وتعنت وإيذاء للناس، فكونهم يعجزون عن هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل له من أن الأنصار ألزموا قريشا بمثل هذا وأن قريشا أقرت به، كل هذا مخالف للمعلوم من السيرة. المعلوم من السيرة أنهم ظلوا في أذية شديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم آذوا أصحابه، وكان أصحابه يهاجرون رضي الله تعالى عنهم واحد تلو الآخر، ولا يتمكنون من إظهار دينهم. فالقول بأنهم بقوا على هذا الحال وأن القرشيين سألوهم الانكفاف عنهم هذه المدة بعيد ومخالف مما هو معلوم من السيرة، خاصة وأن هذا الإسناد فيه ما ذكرنا من العلة، ويغني عنه ما تقدم الذي تقدم من الأسانيد وفيها ذكر ما كان من بيعة الأنصار رضي الله عنه المعروفة، هذا يكفي ويغني. فأما مثل هذه الأسانيد التي تكون فيها هذه العلل ففي عنها غنية إن شاء الله. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو بكر رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، وكان أبو بكر يعرف الطريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها. قال: فيمر بالقوم فيقولون: يا أبا بكر، من هذا الفتى أمامك؟ قال: فيقول: هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرة وأرسلا إلى الأنصار فجاءوه فقالوا قوما آمنين مطاعين. قال أنس: فوالله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في هجرته صلى الله عليه وسلم، كان هو أبو بكر، وكان أبو بكر يقال له: من هذا معك؟ فيقول: هاد يهديني الطريق، يعني أنه يهديني إلى طريق الله إلى الجنة. فكان أبو بكر يعرف، فظنوا أنه يهديه الطريق، يعني أنه يدله على الطريق وطريق الحسي المعروف، ومراده رضي الله عنه أنه يهديه ويدله إلى طريق الجنة، وصلى الله وسلم.
صلى الله عليك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينهما وبين المدينة ميل أو
وبينها
وبينها وبين المدينة ميل أو نحو. وأما حديث من أحرم بعمرة في بيت من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب في إسناده وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثلة منهي عنها. ومنها استحباب مغايظة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين. وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذ ذاك. وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه.
ومنها
استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه،
نعم،
استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم، وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر. وقد مدح سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم، ومنها جواز سبي ذرائع المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال، ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنهم لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وألحت فلم تس، والخلاء في الإبل بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعدهم، ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخير الديني الذي يريد
على الخبر،
ومنها جواز الحلف ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع في سورة يونس وسبأ والتغابن. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره
وإن منعوا
أحسن الله وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر رضي الله تعالى عنه ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بدينه، وأقومهم بمحابه، وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه.
هذه مجموعة من الفوائد العظيمة التي استخرجها رحمه الله من قصة الحديبية، سيرة فيها فوائد عظيمة وكبيرة ينبغي العناية بها ونشر هذه الفوائد في الناس، من ضمنها ما يتعلق بصحة العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كان عليها المجاهلية، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، ولا يشرع أن يحرم بالعمرة قبل الميقات، مثل ما لو قال أنا سأنوي العمرة قبل الميقات بمسيرة يوم وقال أحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدع عنك الزيادة. وهكذا ما يتعلق بسوق الهدي من الإبل وغيرها فإنه مسنون، والإشعار تقدم معناه أنه سنة لا مثل كما قال أهل الرأي، فإنه تشعر البدن حتى يعرف أنها هدي ولا يتعرض لها أحد. من فوائد القصة أيضا استحباب مغايضة أعداء الله، ومغايضة أعداء الله قربة يتقرب بها المسلم، فكفار قريش كان لأبي جهل عندهم مكانة وكان من رؤسائهم، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما أهدى جملا كان لأبي جهل ليغيظ به المشركين، وذكر الآيات في إغاظتهم، ولكن لا يغاضون إلا بالأسلوب الشرعي، فليس الإنسان يغيظهم بما يريد وكما يهوى، وهكذا إرهاب الكفار الوارد في قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، يرهبون نعم، لكن بالأسلوب الشرعي ما يرهبون كيفما اتفق، لأنه لو أراد أن يرهبهم بأن يأخذ أطفالهم ونساءهم ويحرقهم بالنار ويقطعهم، قال هذا ليس بصحيح، حتى وإن أرهبهم هذا تصرف غير سليم. وإن أرهبتهم ترهبهم بأسلوب الشرع لا بهواك. وهكذا ما يتعلق بجواز الاستعانة بالمشرك، يجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان مأمونا، استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهذا الخزاعي وكان إذاك كافرا، المهم أن يكون مأمونا غير غادر. وهذا في سفر خطر للغاية بذلت فيه قريش 200 من الإبل، ومع ذلك أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل معه. من ذلك ما يتعلق باستحباب الشورى، ومن ذلك أن سبي ذرار المشركين ونساءهم يجوز إذا كانوا محاربين حتى قبل المقاتلة، ما داموا محاربين، لأنهم إذا كانوا محاربين فيمكن أن نغزوهم ويمكن أن يغزونا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الكلام غير الصحيح حتى في الدابة في البهيمة، فرد الكلام الباطل لما قالوا خلأت القصوى، فرد الكلام الباطل عليه الصلاة والسلام الذي قاله في حقها مع أنها غير مكلفة، فما بالك بالمكلف وبالمسلم إذا قيل فيه باطل. ومنها جواز الحلف، ولا سيما في الخبر الديني المتعلق بالشرع، كأن تحلف على أن الله تعالى سيبعث من في القبور ونحو ذلك. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ عنه اليمين في أكثر من 80 موضعا، كقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده في مواضع من الأحاديث، وأمره الله تعالى بالحلف في 3 مواضع من كتابه، ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي. وهكذا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. منها أن المشركين، وهذه فائدة عظيمة جدا، أن أهل الشرك وأهل البدع وأهل الضلال والظلمة من الحكام ومن غير الحكام، إذا طلبوا أمرا فيه تعظيم لحرمة من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوا، وإن كان هؤلاء متلبسين بما تلبسوا به من شرك أو بدعة أو ظلم، فيعانون على ما فيه حق وخير ويمنعون ما فيه باطل وظلم وشرك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرضي له، يعني متماش مع شرع الله عز وجل، فإنه يجاب إلى ذلك كائنا من كان، إلا إذا ترتب على إعانته تلك أمر مبغوض من جهة ثانية. أما إذا لم يترتب عليه مفسدة فإنه يعان عليه وإن كان مشركا وإن كان مبتدعا وإن كان ظالما. يقول رحمه الله: وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. هذا أمر يضيق به كثير من الناس، لأنه قد يقول: لماذا تعين الظالم؟ فيقال: هل أعنته على باطل أو أعنته على حق؟ إذا أعنته على حق فأنت ساع في الخير، بخلاف ما لو أعنته على الظلم الذي أنت منهي عن أن تعين على الظلم، أما أن تعين على الخير وعلى الحق وعلى الأمر المعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى ما فيه إعزاز السنة وإظهارها، يقال لا تعينه لأنه ظالم، هذا غير صحيح وفهم سقيم، بل هو خلاف لما قرره أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم في هذه الأبواب. وكثير من الناس يضيق فقهه عن فهم هذا، فيرى أنه لا بد أن يكون من تتعاون معه على أحسن ما يكون من الحال، وإلا فاتركه ولا تعينه حتى على الأمر المتوافق مع الشرع. هذا من قلة الفقه وقلة البصيرة، فإن مثل هذا يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه انحباس للخير وانقطاع له. فهذا الموضع وهذه الفائدة من الفوائد الكبيرة. من الفوائد أيضا عظم مقدار الصديق رضي الله عنه. تأمل حتى تعرف قدر الصديق رضي الله عنه. عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عمر وسأل هذه الأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فأجاب أبو بكر بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما يدل على عظم شأن أبي بكر وعلى أنه أعلم الصحابة، وكذلك هو أعلم الصحابة وأجلهم قدرا، حين يجيب بنفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم و يأمر عمر رضي الله عنه بلزوم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندم عمر رضي الله عنه على ما كان منه، وما غضب إلا لله رضي الله عنه. كان يرى أن المشركين لا ينبغي أن يعطوا الدنية وأن يفصل أن المفترى أن يفصل أن يفصل المسلمين بينهم وبين الكفار بالسيف بالقوة، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة وأجابه، وذهب لأبي بكر وسأله نفس الأسئلة أجابه أبو بكر بنفسه أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج وغيره يقول أعلم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، ليس فقط أفضلهم بل هو أفضلهم وأعلمهم رضي الله عنه. إذا جاءت المواقف العظام التي تحتاج إلى موقف صلب وجدت أبا بكر رضي الله عنه كما كان في حال المرتدين وهو من أشد الناس لينا ومن أكثرهم خشوعا وجدته غاية في القوة، وإذا جاءت المواضع التي يحتاج فيها إلى الرفق وربما صار هناك شيء من الإقدام والسرعة والعجلة من غيره وجدته أشد الناس رفقا وتأني، وهذا منتهى الفقه أن يجعل الشيء في موضعه فتكون القوة في موضعها والشدة ويكون الرفق واللين في موضعه، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية. قال الشافعي رحمه الله: بعضها من الحل وبعضها من الحرم. وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل.
وفيها مضطرب يعني قد ضرب خيامه يعني أو جلس في الحل، يعني إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم لأنه كان في موضع قريب من الحرم، والمقصود بالحرم منطقة الحرم وليس المسجد لأنه حيل بينه وبين الوصول إلى الكعبة، منطقة الحرم واسعة، فالمزدلفة ومنى كلها من الحرم. يقول الشافعي: الحديبية بعضها من الحرم وبعضها من الحل، أما عرفة فمن الحل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في الحل، إذا جاءت الصلاة تقدم وجعل صلاته في الحرم. يأتي أنه رحمه الله تعالى استدل بهذا على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، اختلف أهل العلم في المقصود بالمسجد الحرام، هل هو مسجد الكعبة نفسه أو منطقة الحرم؟ ابن القيم رحمه الله يرجح أن المراد منطقة الحرم كلها، أن من صلى في الحرم سواء في المسجد أو خارج المسجد ما دام في حدود منطقة الحرم فإن صلاته 100,000 صلاة. وآخرون من أهل العلم قالوا بل المقصود المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. قالوا فكلامه عن المساجد ليس كلامه الآن في موضوع الحل والحرم. والمسألة محل نقاش بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن لا شك أن من صلى في المسجد أنه يصيب اليقين بأن تكون صلاته 100,000 صلاة. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي كقوله فلا يقرب المسجد الحرام، وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الإسراء من بيت أم هاني.
نعم. المراد يعني في قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يقول هل المقصود أنه أسري به من عند الكعبة؟ يقول لا، أسري به من بيت أم هانة، كان عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانة. قال فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام هو مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهكذا قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. يقول هل المقصود لا يقرب المسجد الذي فيه الكعبة أو منطقة الحرم؟ لا شك أن المقصود منعهم من منطقة الحرم بأسرها لا يدخلونها. قال فكذلك هذا الحديث، والأمر كما قلنا في خلاف بين أهل العلم هل المقصود المسجد نفسه أو المقصود منطقة الحرم كافة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.